بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله أن يفتح بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. نرحب بأسئلتكم وتواصلكم معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل، إن ربي سميع قريب مجيب. من أسئلتكم الكريمة التي أتت إلينا، تقول إحدى الأخوات: هل يجوز وضع أظافر صناعية على الأصابع من أجل تحاشي قضم الأظافر الطبيعية؟ وسأحرص على أن تكون هذه الأظافر الصناعية قصيرة وعديمة اللون. هي تريد، عندها عادة سيئة وهي أنها تأكل بأسنانها أظافرها. طيب، والله إذا كانت هذه الوسيلة ستؤدي إلى علاج هذه العادة السيئة، هناك وسائل أخرى كثيرة نستطيع من خلالها أن ننتهي عن هذه العادة السيئة لتنقل العدوى والأمراض، وهي ليست صوابا بكل حال من الأحوال. والأطباء النفسيين لهم يعني مسالك عديدة ومتعددة، لا شك أن إحداها كفيل للتخلص من هذه العادة. هي تقول أنها لو وضعت هذه الأظافر الصناعية لن تستطيع أن تأكلها بأسنانها، وبالتالي يمكن أن تتخلص منها. والله أنا أشك في هذا، لكن على كل حال إذا كانت تؤدي إلى هذا الغرض وهي ليس فيها لون إضافي أو تغيير لخلق الله على ما اشترطت، أقول يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: هل يصح للرجل أن يجامع زوجته الأولى ثم يذهب إلى الزوجة الثانية فيجامعها دون أن يغتسل من الجماع الأول؟ المسألة هذه يعني هدي النبي فيها صلى الله عليه وسلم أننا نسارع بالغسل من الجنب، يعني بعد الجنابة يحرص المسلم على أن يسارع بالغسل من الجنابة، وإن كان في نيته أن يعاود مرة أخرى يبقى بيغتسل، لا، بيتوضأ وضوء الصلاة. يعني نحرص بعد الغسل أن نبول ولو قطرة ماء قليلة، ولو قطرتين، لكن هذه فيها طهارة لمجرى البول ومن آثار المني، ثم استنجاء، ثم وضوء كوضوءك للصلاة. هذا لا يرفع الجنابة لكن يعيد لك النشاط، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من كانت في نيته المعاودة. لكن يسمح لي أخي السائل الكريم، طيب ما أنت معك الأولى، يعني ليس من ضرورة أن تجمع بين الزوجتين في وقت واحد، ألا ترى معي أن هذا يعني يكسر نفس الأولى؟ وما الفرق؟ يعني اجعل لهذه وقتا واجعل لهذه وقتا آخر، حتى لا تترك نفسك عبدا لشهوتك من جهة، ولا تترك زوجاتك فريسة لوساوس الشيطان ونزغه، فتخسر الأولى وتخسر الثانية. لكن اجعل الأمر منفصلا، هذا وقت الأولى يبقى هي للأولى، اصبر عليها واقضي وقتك معها وتقضي وقتها معك، وتشكر الله على النعمة وهي كذلك تشبعها وتشبعك، تلعبها وتلعبك، ووقت الثانية للثانية. أرجو أن يكون هذا يعني كافيا في بيان ما أردت أن أنصح به وأن أصل به إليك. أختي تسأل بتقول إن في بعض مواضع في جسدها وخصوصا العورة تغير لونه كثيرا عن ذي قبل، فلو أنها استعملت المراهم التي تفتح البشرة أو كذا، هل في ذلك حرج؟ إن كان ذلك بمشورة الطبيبة المسلمة لا شيء في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فما دام في دائرة العلاج من علة لا شيء. لكن الذي ينبغي أن لا نغفل عنه هو كل ما يؤدي إلى تغيير خلق الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالعلة في هذه الأربع وما شابهها تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله هذا أحد ما توعد به الشيطان مع عباد الله: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والمسلم لا يقبل بحال من الأحوال أن يستجيب لداعي الشيطان. فاحذري يا أختاه أن تستجيبي له في تغيير خلق الله عز وجل. في الحقيقة سؤال، يعني تقول: أنا فتاة مسلمة والحمد لله، الحمد لله على الإسلام، تركية، تزوجت من 16 سنة، في مشكلة في حياتها الزوجية مع زوجها أنها لا تحب معاشرته جنسيا ولا تطاوعه في الجماع، وده استمر يعني كل شهرين مرة مثلا. عندها 4 أطفال. السبب بتقول: أنا لا أحب معاشرة الرجال حيث إني أحب النساء وأحب جسم النساء، ومع ذلك أنا مش عايز أطلق، لا أريد الطلاق من زوجي لأنه يحبني جدا ولدينا 4 أطفال، لكن هذا الأمر خارج عن إرادتي. للتغلب على هذا الأمر قام زوجي بارتداء ملابس نسائية قبل الذهاب للسرير، وبالفعل نجحت الطريقة ووجدت نفسي منجذبة له، وأصبحنا نقوم بالمعاشرة الجنسية أكثر من مرة أسبوعيا، لكن زوجي لا يلبس هذه الملابس وهو خارج المنزل بل في المنزل فقط، والحمد لله أصبحنا سعداء ونعيش حياتنا بشكل طبيعي ونستمتع بحياتنا، ما الحكم؟ طيب نشوف المكالمة ثم نعود إلى هذه المشكلة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لذلك يا شيخ، حضرتك أنا بعاني من موضوع الدكتور الكهربي بطريقة غير طبيعية، وحضرتك يعني رحت أكثر من دكتور نفساني وواخد علاج، حضرتك قاري في الطلاق، حضرتك عندي بعض الأزمات.
لا راجع تاني. تاني
فحضرتك احيانا بحس ان انا بطلت في الكلمه، يعني عندي بعض الازمات اقول انت مراتي، احيانا بحس ان انا بطلت في الكلمه ما اعرفش قلت انا ولا ما قلتهاش، فما بقتش عارف حضرتك حياتي كلها بقت فك في فك. ما اعرفش بعض الازمات كده كلمه طيب مش عارف ايه، اوقات مع اصحابي مفيش اي داعي اصلا لموضوع الطلاق، بحس ان انا طقت بلفظ الطلاق مع اني مش متاكد انا طقت ولا ما طقتش.
ماشي يا حبيبي، ربنا يرضى عليك، شفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك. تسمع الجواب إن شاء الله. في حقيقة أنا عندي أكثر من جزئية تستوقفني في هذا السؤال. الجزئية الأولى أنها تقول: أنا فتاة مسلمة والحمد لله. ومعنى أن تقول أنا مسلمة يعني تقول لربنا سمعنا وأطعنا. إحنا الأعراف والعادات والتقاليد والثقافات إذا خالفت شرع الله لا وزن لها. فالله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الناس اللي بتقرأ في ما يسمى بالثقافة الجنسية خاصة القادمة إلينا من الغرب، أو تشاهدها أو تمارسها، أنا بحذر شبابنا ولعل هذا السؤال خير يعني بيان عملي لهذا التحذير. فالإنسان في حاجة اسمها أسر العادة، يعني الإنسان لما يعتاد شيء معين لا يألف غيره ولو كان قبيحا في ذاته. المؤمن وحده هو الذي يستطيع أن يتخلص من أسر العادة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، استعينوا بالله وارجموا الشيطان ولا تتبعوا الهوى فيما نهى الله ورسوله عنه. عشان كده بقول إن الجزئية الأولى أو الوقفة الأولى جميلة قوي إن صدقت يا أختاه في تحقيقها، فمعنى أنك مسلمة والحمد لله، أنك تطيعين الله فيما أمر وتبتعدين عما عنه نهى وزجر. لو قلت أنا متضايقة مش قادرة نحترم هذا الضعف، لكن حين ندلك على الطريق الصحيح يبقى لازم تقولي سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولو يعلم الله في قلب كل منا صدق النية واللهجة لن يتركه الله فريسة لنفسه ولا لهواه بحال من الأحوال. أنا بحب النساء ما بحبش الرجال، هذا مرض وهذا خطأ. وعشان كده لما نقول في الإسلام، الإسلام حرم أن تنكشف المرأة على عورة المرأة، ما هو عشان هذا المساحقة والمعاشرة بين امرأتين حرام شرعا وحكمها حكم الزنا. نفرمل شويتين ونتقي الله في هذا. ولذلك الأمر الطبيعي أن تميل المرأة إلى الرجل وأن يميل الرجل إلى المرأة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذا الإنسان وجد في نفسه خلاف هذا يعلم أنه على غير صواب، ويستغفر ربه أولا ثم يمتنع عما يزكي فيه هذا المعنى ثانيا. التزكية عائدة إلى القراءة والنظرة والإعجاب والفعل. يبقى لو أطعنا علاقتنا برفيق المعصية مين كانت بتزكي معاك الموضوع ده وتقعدوا بقى مع بعض وتهيصوا مع بعض ما نعرفوش من النهاردة؟ مين كانت بتتكلم معاك في هذا الكلام ما نكلمهاش تاني، نقطعها نهجرها؟ ايه الافلام اللي كنا بنشاهدها او الكتب اللي كنا بنقرأها في هذا في هذه الاوضاع لا علاقة لنا بها بعد اليوم؟ يبقى العلاج في ايدك، بدهولك اهو. اقطعي علاقتك بكل ما يذكرك بهذا المعنى المرذول شرعا. يبقى هجر زمان المعصية وهجر مكان المعصية وهجر رفيق المعصية، الأمور هتتعدل لوحديها معاك إذا أضفنا حاجتين. الثلاثة الأولانيين دول علاج. طب أنا عايز بقى المنشط والمقوي للجانب الصح، يبقى لازم تعرفي أن الاقتراب من الزوج الحلال والتمتع به هو طريقك الوحيد إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى وليس غير ذلك. الثاني طريق سخط ربنا، الزوج طريق رضا ربنا. فشوف بقى أنت عايزة إيه. لابد اثنين، لابد أن تستحضري في ذهنك العقوبة التي جعلها الله لمن خالف شرعه من غضب وعذاب وعقاب وحرمان. يوم ما تفهم الكلام ده مهما كانت العادة متمكنة منك ستتخلصين منها. إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر كالماء زي المية. شوف لما أقول خمرة زي المية يعني عادة مرزولة ومتمكنة. طب وبعدين نزلت الخمر في تحريمها على مراحل. لكن اول ما جاء التحريم القطعي فهل انتم منتهون، رموها في سكك المدينة. لحد خاف من اعراض الانسحاب، ولحد خاف من تأثيرها على الدم، وان دي مرض في جسم الانسان، وان دي عادة ما يقدرش يبطلها. القوة الايمانية تصنع المعجزات. اري الله من نفسك خيرا اختاه، والله عز وجل قريب ممن ناجاه. النقطة الثالثة بتقولي ان انتوا عالجتوا المشكلة دي بوسيلة مادية، وحياتكم بعدها بقت كويسة، ويعني كأنك سعيدة بهذا المعنى. لكن انا غير سعيد بالمرة، مع انها حولتك من معاشرة كل شهرين الى معاشرة اكثر من مرة كل اسبوع. لكن انا بقول لحضرتك اذا كانت دي كانت مرحلة الى ان تتخلصي من العادة فانعم، لكن اذا كانت مسكن انت عالجت العرض ما عالجتيش المرض، ولا زال المرض موجود، لانك انت الان مش مع زوجك، وانما انت تتخيلين نفسك مع انثى. واحنا الفساد اللي ورد علينا من الغرب وتأجير الاعضاء والمشاكل والاوضاع، احنا في غنى عن كل هذا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. اختاه هذا ليس علاجا، لانك اصلتي المرض اللي موجود عندك، انت عالجت العرض فقط، يعني حاولت تخرجي بصورة زوجك الى صورة اخرى، او هو حاول هذا. لا، هذا ليس صوابا. ولذلك حضرتك انت معترضة، ودي النقطة الرابعة، بتقولي ان هو بيلبس الملابس النسائية دي في البيت ما بيلبسهاش بره، وكأنك عايزاه كمان يلبسها بره، وكمان يعمل له صدر صناعي ويلبس له باروكة ويبقى حرمة. لا يا اختاه، اتقين الله. اين العقل واين الايمان؟ ان الرجل حين يلبس الملابس النسائية ملعون، كما ان المرأة حين تلبس الملابس الرجالية ملعونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لا يجوز لك شرعا أن ترتدي ملابس الرجال، ولا أن تتزي بزي الرجال، ولا أن تتخلقي بأشكال الرجال، ولا يجوز للرجل شرعا أن يتزي بزي النساء، أو يلبس لباس النساء، أو أن يتشكل بأشكال النساء. هذا مما يوجب اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. ومن منا يقوى على أن يطرد من رحمة الله؟ هذا أمر لا يستقيم، هذا أمر صعب، هذا أمر فاسد، هذا أمر مفسد. إن أدركت هذا أقول لك وبالله التوفيق، أنت في نعمة عظيمة، الرجل بيحبك. إذا غضضنا الطرف عن إنه سقط في دائرة التشبه بالنساء، ولعله يكون مستمع إلي الآن، فلا يعود لمثلها أبدا أبدا. تقول لي أنا الآن يا مولانا ومراتي بعيدة عني وما جاتش جنبي إلا بهذا المعنى، أقول لك لا. لو استجبت أنت وهي لما أقوله لك طاعة لله ورسوله، ستتعبدل أحوالكما إلى أحسن حال، لا بعلة جديدة، وإنما بصواب شرعي يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. انت يا بنتي بتقولي ان جوزك بيحبك، وربنا اداكم 4 اولاد، ودول نعمتين كبيرتين. ان جوزك يحبك ده معنى عظيم ما تخسرهوش، وعندك اولاد نفسك تربيهم ما تشردهمش. لا، انا عايز اضيف لك حاجة تانية، اكيد وانت بتحب ربنا، لانك لو ما بتحبيش ربنا ما كنتش بعتت السؤال ولا قلت هذه التفاصيل. واذا كنت بتحب ربنا صحيح، ما تجعليش الشيطان ياخدك من طريق الرحمن. حطي حب الله عز وجل في كفة، وهذه الرغبة الفاسدة في كفة، ولا حاجة. هتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهتغيظي الشيطان، وانت اللي هتتزيني وتروح تقول لجوزك تعالى انا عايزاك، وليس في ذلك حرج. الا تعلمين يا اختاه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وفي بضع احدكم صدقه؟ قالوا يا رسول الله، اياتي الرجل شهوته وله بها اجر؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام اكان عليه بها وزر؟ ناخذ هذا الاتصال ثم نعود نكمل كلامنا ان شاء الله. مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أهلا بك فضيلة الشيخ، ممكن أسأل
سؤال؟ أهلا أم محمد، مرحبا بك.
عايز أعرف بس حكم الدين في الطلاق.
حكم إيش؟
حكم الدين في الطلاق. زوج قال للزوج تنطلق
بالراحة بالراحة بالراحة. أنا ما فهمتش الأولانية. نعم.
زوج قال للزوج تنطلق في حالة غضب. يعني هي فضلت تستفز فيه لحد ما وصلت الاخر.
يعني واحدة نرفزت جوزها فطلقها في حالة غضب.
ايوه كان غضبان، يعني هي استفزت بالكلام فهو قالها
انفطار. ماشي، شوفي يا ام محمد، يعني احنا عشان نحكم في حكم الطلاق اتمنى ان الزوج هو اللي يكلمني بعد اذن حضرتك، وارد؟ يعني هذا المعنى، لكن هجاوبك على القدر اللي يخصك، انما حكم الطلاق احتاج اسمعه من الرجل. ماشي يا أبو محمد؟ أيوة ماشي الحال. أرجع أكمل كلامي، بقول لك يا بنتي احمدي ربنا إن جوزك بيحبك، احمدي ربنا إن ربنا اداكي أولاد، تذكري إن ربنا رقيب عليكي، إن ربنا معاكي، إن ربنا شايفك، إن ربنا حرم عليكي التشبه بالرجال، وحرم على الرجال التشبه بالنساء، حرم المساحقة اللي هي العلاقة بين امرأة وامرأة، أباح العلاقة بين المرأة والرجل في إطار الزواج فقط، ليس غير ذلك علاقة شرعية مقبولة، وبالتالي حضرتك لو قمتي تتزيني لجوزك هتاخدي حسنة. حضرتك لو انت قلت كلمة حلوة لجوزك هتاخدي حسنة. حضرتك لو انك عفيتي نفسك وعفيتي جوزك خدت حسنة تجري مع الله، وهنا هتحلي كل المشكلة اللي معاكي بعد الخمس حاجات اللي انهم في الاول. اسأل الله ان يغنيني اياك والمشاهدين والمشاهدات بالحلال، وان يصرف عنا السوء والفحشاء، ان ربي سميع قريب مجيب الدعاء. نعم، معنا اتصال. مرحبا. عليكم السلام وبركاته، مرحبا.
مرحبا حضرتك، كنت بس حضرتك، انا صراحه على طول بشك في نفسي وفي الوضوء، فبضطر ان انا اتوضا قبل كل صلاه، بس انا بشتغل، فهل ينفع ان انا البس شراب عشان اتوضا عليه في الشغل ولا لا؟
يعني انت عندك وسواس. وبعدين عندك قلق من حيث الوضوء، انت متوضيه ولا مش متوضيه؟
ايوه.
طيب وبعدين عايزه تقولي امسح على الجورب ولا لا؟
ايوه انا بشتغل وما ينفعش ان انا كل شويه اقطع الشغل بتاعي وكده، فانا متعافه، ينفع ان انا البس شراب اتوضع عليه ولا لا؟
نقول ان شاء الله. حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. اخونا الكريم اللي سالنا عن الوسواس القهري وفي لفظ الطلاق طلق ما طلقش، الوسواس مرض. الإمام ابن الجوزي بيقول إن الشيطان بيمسك الناس الطيبة الحلوة اللي يعني عالية أوي مع ربنا، أو في بداية الطريق غالبا، يعني صنفين من الناس بيجيلهم إبليس يلعب في ودانه، واحد ما كانش وبعدين بدأ يخش في الدين كده بحماس، يوم يجيله إبليس يعقد عليه عشته. بيقول يأتي الشيطان إلى أحدهم من باب إتقان العبادة، يعني هو عايزه يتقن العبادة، يصلي صلاة ايه محصلتش، يتقن يتوضى وضوء 10 على 10، يعني عايز يعمل كل حاجة على احسن صورة. يأتي الشيطان الى احدهم بالوسواس من باب اتقان العبادة فلا يتركه الا وقد خلعه منها. يا الله، تخيلوا، يبقى قاعد في دورة المية توضى 10 مرات، هدوم بقت كلها مية، جات له الامراض والروماتيزم والقرف وعاش هم ونكد، اخر ما يزهق يروح خلاص مش مصلي. هذا الامام ابن القيم يقول علاج الموسوس ضرب النعال. ضرب النعال الى هذا الحد؟ نعم، لان الوسواس ده مرض خطير جدا وهيف جدا، ومحدش يقدر يعالجك الا انت، عندك اراده ولا لا. احنا ايه الاشكال في الوسواس؟ هو بيبقى حاجة بين حاجتين، عملت ولا ما عملتش. ابني على الأصل. ناخد المكالمة ونرجع نكمل إجابتنا إن شاء الله. مرحبا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
مرحبا أختنا الكريمة. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختي هند.
بقول لحضرتك أنا يا شيخ، أنا كل ما يتقدم لي عريس كده والدي ما بيوافقش كده، ويقعد يقول لي مثلا علشان مؤهله مثلا مش زي مؤهلي، دبلوم تجارة مثلا أو كده، ده سبب. ممكن تاني يقول لي لا علشان مثلا مكان المسكن بعيد. ممكن تاني يقول لي لا مزاجي كده. يعني كذا أخ يجي لي بسبب الموضوع ده ويرفض من بره بره كده من غير ما يقعد، ما بيقولش مثلا السبب، التزامه مثلا مش كويس، مثلا بيشرب سجاير او لا، ما بيسالش عن مثلا ايه شخصيته ولا ايه كده، من بره بره يرفض. فحاله زي كده اعمل ايه يا شيخ؟
يعني اسمحي لي يا هند بس لحظه، ربنا يرضى عليك ويبارك فيك. انت بتشتغل يا هند؟
لا يا حافظة القرآن.
حافظة القرآن. ها بيجيلك دخل كويس؟
يعني كويس. يعني انا حضرتك انا بشتغل، يعني انا اصلا خريجة ازهر.
رد على قد السؤال.
يعني انا بدل مثلا ما اكون قاعدة في البيت او كده. هو
يا ستي رد على قد السؤال، الله يرحم ابوك. نعم. عايز افهم بيدخلي، يعني في دخل بتديه لابوك كل شهر بيجيلك كويس؟
لا لا لا، انا الدخل بتاعي انا اللي بستفيد بيه يعني لوحدي.
يعني ابوك مش مستفيد بيه؟
لا لا.
طيب يعني في غيرك في البيت؟
انا احنا ست اولاد كده.
كم بنت في البيت؟
بنتين واربع صبيان، انا اكبرهم.
انت اكبرهم. طب تفتكري ليه ابوك بيرفض؟
يا شيخ انا بيتقدم ليه كتير، انا بيجي لي ناس والله عارف ممكن حضرتك يكون مستواه المادي كويس جدا يقول لي ماشي، مع اني ممكن التزامه مش قد كده ويوافق. طب ممكن يكون واحد تاني متدين وملتزم وكل حاجه برضه يرفض، مع اني ممكن عشان يقول لي مثلا الماديه مش كويس، مؤهله مش قد كده، مع اني انا يا شيخ والله يعني اهم حاجه يكون دماغه كويسه، يعني الى حد ما متدين عارف ربنا، ده اهم حاجه في الشخصيه يتقي الله فيا. يعني انا كان اخر واحد دلوقتي يا شيخ هو كان متدرج قبل كده، ويعني ما شاء الله متدين وحالته ماديا كويس جدا وكده، وبرده راح رفض. طب ايه السبب؟ يقول لي هو كده وخلاص، مع ان هو عارف كويس جدا ان هو شخصيه كويسه وملتزمه ومؤهل كويس زي ما هو عايز وطموح. فايه السبب؟ اعمل ايه طب يا شيخ؟ بحاول ان انا اقنع فيه مثلا كمبدا بيرفض. طب جاي لي واحد تاني دبلوم تجاره برده بيرفض.
هقول لك تعملي ايه يا هندي. حاضر حاضر حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. أعود للوسواس القهري، بقول إن لما سيدنا الإمام ابن القيم يقول علاجه ضرب النعال، هو عايز يبين للإنسان العاقل إنه ما يستجبش للشيطان. النزغ ده ما تمشيش معاه، ده كل علاجك. عشان كده قالوا علاج الوسواس القطع. يعني إيه القطع؟ يعني ما يجي يتكلم في ودانك أو في ودانك خلاص، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عشان ما تمشيش وراه، ما تقعدش فاضي. اشغل نفسك بأي حاجة مفيدة. طب انت في المشكلة اللي جت في ودانك هتسأل الشيخ؟ ما تسألش. خلي بالك انت اكيد سألت بدالي 10، وبرضه هتسأل بعد مني 10. هو ده الحال اللي بيجي من الموسوسين دايما. معنا اتصال. مرحبا. مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجة من 32 سنة.
نعم.
وزوجي عنده 60 سنة. ووقفت بجانب زوجي في جميع أحواله في تجارة بيع وشراء بيننا، وبدأنا حياتنا من لا شيء، وبتوفيق الله لنا أصبحنا في حالة متيسرة، وعندنا 3 بيوت وعربية، ومعي 3 أولاد وبنات وولد. زوجي عايز يتزوج لينجب أولادا وأحفادا ليرثوا البيوت، فهل يصح له ويصح له ذلك؟ وهل أنا لي الحق في هذه البيوت والأملاك ولا مالي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع الجواب إن شاء الله. يبقى بقول علاج الوسواس القطع. طب إحنا بنوسوسين في أنا قلت ولا ما قلتش؟ الأصل إيه؟ إنها بتقول ولا ما بتقولش؟ لا ما بقولش، يبقى ما قلتش. طب انا صليت دول ركعتين ولا 3؟ ابني على الاقل يبقوا 2. لما نعرف الآلية الشرعية ديت وما نسمعش له ونشغل وقتنا بشيء مفيد هنخلص من الوسواس. وإذا هو زهق منك لأنك ما بتسمعش كلامه مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية هيسيبك ويمشي. إنما طول ما أنت بتفكر وماشي معاه في السكة يبقى هو مبسوط وعنده أمل إنه يكسبك إلى جهنم، وبالتالي أنت خسران حياتك وخسران دينك. طب أنت الآن طلقت مراتك ولا ما طلقتهاش؟ أنا بقول لك لا طلاق لك، ما طلقتهاش، ومراتك حلالك ولا شيء فيها، بس على شرط اقطع الاسترسال مع الوسواس، وبعد أن يعفيك الله ويشفيك من مرضك هذا نبقى نحاسبك على تصرفاتك، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال. أخونا أحمد من القاهرة، مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول ما يخصنيش أنا، أي يخص أخويا. أخويا ده من أم تانية، أنا والدتي أنا متوفية، هو والدته بتعطي عليه باستمرار وبتعمل له أعمال سفلية وكده عشان يفرق بينه وبين مراته وما يلاقيش شغله وكده عشان يرجع لها تاني يقعد معها هي تاني. ده السؤال اللي يخصني. وفي سؤال بقى تاني يخصني، أنا ساعات بكون أنا يعني ما حسش بمشاعر الحكمة، ساعات بقعد أقول لها أي كلام حب وكده على أساس إن المعاملة تبقى كويسة وكده، بس لكن أنا من جوايا ببقى عادي بالنسبة لي عادي، وباستمرار ببقى متنرفز من ناحيتها، ساعات بكتير ببقى متنرفز من ناحيتها. دي حاجة. تاني حاجة، هي بتحب تاكل كتير أوي 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 وأنا مش كده خالص، بس هو ده السؤال. أنا مش عارف أعمل إيه معاها صراحة. شكرا.
ماشي يا عم أحمد، حاضر حاضر يا أحمد. أم محمد من هنا قالت إن واحدة نرفزت جوزها وقعدت وراه 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 لغاية لما الراجل طهق، فيعني رمى عليها يمين الطلاق. رمى عليها يمين الطلاق ده مش هقدر أتكلم فيه دلوقتي. ليه؟ قال إيه؟ لو كان من كنايات الطلاق نيته إيه؟ يبقى الكلام ده مش هنعرفه إلا لو هو اللي بيسألنا. عشان كده بننصح دايما إن يمين الطلاق اللي يسأل فيه يبقى صاحب اليمين، يعني ما ينفعش واحد يسأل نيابة عن واحد ولا الزوجة تسأل نيابة عن زوجها فيه. اللي هيتحمل مسؤولية اليمين في الحقيقة مش الشيخ اللي هيفتي، الشيخ هيفتي على الكلام اللي سمعه، إنما اللي هيتحمل مسؤولية اليمين كاملة الزوج اللي هو مسؤول عن هذا اليمين أمام الله سبحانه وتعالى. لكن في شق في سؤالها ما ينفعش نعديه، إزاي إن هي تقعد تنرفز فيه لغايه لما تخليه خلاص الراجل بيقول حق برقبتي، يعني خلاص روحي وانت كذا البعيده. لا، مشكله المراه المسلمه مش كده يا اخواتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المراه الصالحه المسلمه الصادقه في اسلامها وصلاحها قال ايه؟ قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله سبحانه خير له من زوجه صالحه. زوجه ايه؟ صالحه. ايه أمارة انها زوجة صالحة؟ طويلة ولا قصيرة؟ تخينة ولا رفيعة؟ بتاكل كتير زي اللي بيقول عليه احمد ولا بتاكل شوية؟ لا والله ولا شيء من هذا خالص. شوف بقى، اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت، واذا اقسم عليها ابرت، واذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. اربعة. اشوف الاتصال ده وارجع اكمل الاربعة دول. نعم، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
رب دايما خير، ربنا ينفعنا بعلمك في الدارين ان شاء الله.
امين، جزاكم الله خير.
كنت بفسر مع حضرتك عن حكم مصافحه النساء. ولو كانت البنت دي هي مرات اخويا، وفي بعض الشغل انا بشتغل في الاعداد الفني في بعض المجالات، فبيبقى في بعض الشغل لو ما حصلش مصافحه بتبقى فيها مشاكل وبتترجم لحاجه غلط، فانا كنت بسال عن الحكم في الثلاث حاجات.
حاضر،
شكرا، جزاكم الله خير.
تسمع الجواب ان شاء الله. يبقى يا اختي الكريمه، يعني احنا يعني نقول ايه بس، المسلمات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى اللي انا عايزه منك ومن اخواتي الكريمات المشاهدات النساء والزوجات وحتى البنات يتعلموا كده من الان ان نقول نعم وحاضر، نعم وحاضر بتريح. ولو لقيتي الطرف اللي قدام منك شادد في العريض ما تشديش انت اصاده عشان ما نوصلش الى الشقاق، ونمكن الشيطان مننا احنا الاثنين. العاقل في الطرفين هو اللي بيترك اماكن الغضب ولا يثيرها، ما يزودهاش. وبالتالي انا بقول لك استغفري لذنبك ان انت فضلتي وراه تنرفزيه لغايه لما طلق. عهد ربنا انك لا تعودين لمثلها، ساعه ما تلاقيه غضبان سيبي المكان، روحي اتوضي انت، روحي صلي ركعتين، خشي المطبخ، اعملي اي حاجه في البيت. ساعه ما يقول لك اعملي كذا، ما لم يامر بمعصيه، يعني ان امر بمعصيه بنقول له لا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لكن ما دام الامر مباح مشيله كلامه، اوامره واقسامه ايمانه، ما تخليش اليمين يقع، ما تعمليش عكس اللي قاله. اذا فعلت هذا انت صالحه. يبقى اذا حرصت ان يكون دايما شكلك جميل، ريحتك حلوه، تحسني الكلمه، صوتك ما يعلاش عليه، تسمعي كلامه، تنفذي اوامره، ما توقعيش يمينه، تحفظي ماله وعرضه في غيبته، انت امراه صالحه يرضى الله عنك. اسال الله ان يرضى عنا وعنك والمسلمين اجمعين. ابو عائشه القاهره، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك سيدي؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
معلش سيدنا، هو سؤال خارج الموضوع ده.
نعم سيدنا، اتفضل.
سيدنا، انا امين شرطه في من العملاء والضباط المستحمتين.
من ايه؟
شغال امين شرطه من تبع العملاء والضباط اللي هم المستحمتين.
اهلا 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 بالاحبه الغاليين، ربنا يوفقكم.
سيدنا حضراتكم وعلمائنا الافاضل، انتوا اللي افضلتوا لنا القضيه من الناحيه الشرعيه بالنسبه لقضيه اللحيه.
نعم.
وخدنا وفهمنا على ايديكم قضيه اللحيه. دلوقتي سيدنا احنا معذره يعني خدنا 8 احكام قضائيه برجوعنا للعمل، وخدنا حكم يوم الاربعاء اللي فات، حكم نهائي برفض فعل الداخليه. وخدنا حضرتك سيدنا، والنهارده هناخد 13 حكم. وزاره الداخليه اللي هي كانت معانا ده قالت احنا ما عندناش دلوقتي اي اعتراض، الاعتراض كله من الرئاسه. والله يا سيدنا اقسم بالله انا باسف ان انا بقول الكلام ده على الهوا، لكن الكلام ده اتصل بيه امين شرطه ملتحق بيه لهو دلوقتي، ما صدقتهوش. اتصلت على الضابط قال لي ايوه الكلام ده فعلا حقيقي، ان الاخوان والرئاسه هي اللي معارضه في رجوعنا للشغل. انا مش يعني ليه؟ طيب سيدنا هم طلبوا منا ان نقصر لحيتنا عشان احنا عاندنا في موضوع ان احنا مش هناخد منها. احنا ما انتخبناش سيدنا الرئيس ولا وقفنا بجانب جماعه الاخوان الا لما يجي تطبيق الشريعه. ليه سيدنا مش عايزين نرجع لشغلنا سيدنا اللي احنا ارتكبناه وجلناه؟
ماشي، تسمعني يا ابا عائشه ان شاء الله. تسمعني يا ابا عائشه ان شاء الله. حاضر. الاخت اللي سالت على الحكم اللي عندها ايضا وسواس في صلاتها، متوضيه مش متوضيه، اعتقد ان الكلام ده هيدخل مع السؤال اخينا الكريم اللي اتكلمنا معاه الوسواس. يبقى علاجك يا اختي القطع، وتقطع الشك باليقين. يعني انت عندك شك وعندك يقين، قفي عند اليقين ولا شيء. يعني ايه؟ انت كنت متوضيه وانت شك، يا ترى انتقد وضوئك ولا ما انتقدش؟ يبقى ما انتقدش، الاصل انت متوضيه خلاص. وهكذا. طيب هي بتسال بتقول طب انا اقدر البس جورب وامسح عليه؟ لان ظروف العمل مش هتساعدني على اني يعني اغسل رجلي وكذا في الوضوء باستمرار. هنقول لها والله اذا كان الجورب سميكا ياخذ حكم الخف، مش مقطوع، مش هيوصل الميه الى البشره، لبستيه على وضوء بنيه المسح عليه، من حقك تمسحي عليه يوم بليله، من حقك تمسحي عليه يوم بليله، والله تعالى اعلى واعلم. نعم، مرحبا، معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا فندم، أنا بس عندي سؤال عايز أسأله.
اتفضل. مرحبا يا عبد الله.
حضرتك، في واحدة هتسافر مع جوزها عشان يعمل عملية في الخارج، لكن جوزها اللي التعب اللي هو فيه ده هو حالة إغماء، هي بتسأل هل محتاجة محرم معاها عشان جوزها فقد الوعي. ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، عندي برضه زوجة أخي هي تعتبر مربيانة من الصغر يعني، فاحنا دلوقتي في الأعياد والمناسبات ولما كنا غايبين عليها وكده فبنرجع نصافحها بالحضن زي زيها زي الأخت بالظبط، فهل ده حرام ولا حاجة؟
زوجة أخوك؟
ايوه يا
فندم. طيب
ايوه يا فندم، هي زوجة اخي بس مرات اخويا يعني، بس طبعا هي داخله علينا يعني هي مربيانا
طبعا. ماشي يا ابني، ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، حاضر.
شكرا.
عفوا حبيبي. اختنا هند بتسال، ابوها دايما يرفض من يتقدم لها، ورفضه دايما يعني باسباب دنيويه، مؤهله اقل، مرتبه اقل الى اخره، وما فيش مرة كان بسبب أخلاق أو دين أو كذا، وهي يعني متضايقة من هذا المعنى. طبعا من حقها أنها تكون يعني تؤمل في زوج صالح، وهي على صواب حينما تعلم أن أساس الاختيار هو الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لأنه هو ده اللي هيحترمها، هيحافظ عليها، هيعيش معاها بالمعروف. والذي يخشى الله ويؤمن به إن أحب امرأته أكرمها وإن أبغضها لا يظلمها. بقول لها يا هند، لازم يا هند تعملي حوار مع أبوك، ده العلاج بتاعك. ناخد هذا الاتصال وأعود أكمل كلامي. حاضر. مرحبا أخونا محمود من قنا، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي محمود، مرحبا بك.
الله يخليك. والله أنا حصل من مراتي حصلت مشكلة بيننا وحصلت نرفز ومش عارف ايش، قلت لها أنت طالق بالثلاثة يعني.
أنت طالق بالثلاثة.
كان قبل كده من حوالي سنتين كده طلقة في طلقة يعني، وصلت طالق قبل كده
برضو. أنت طالق
قبل كده من حوالي سنتين أو حاجة كده.
عفى الله عنك.
سألت ناس فقال لك انت ترد تقول انت انا رديتك مثلا كده.
عفى الله عنك يا محمود. طيب وبعدين يا محمود؟
فالمهم اللي حصل النهارده ان انا قلت لها انت
ايه تاني يا محمود؟
اللي حصل النهارده ان هي نرفزتني باكثر من مره، بس امشي من جنبها مثلا تجيب المهم احس منه مثلا انت طالق بالثلاثه.
ايه تاني يا محمود؟ في ايمن تاني يا محمود؟
لا ما فيش تاني.
انت بتصلي يا محمود؟
الحمد لله، ده انا كنت ساعتها بقرا قران كمان.
الله يسامحك يا محمود، وحد بيصلي يا محمود ويستخدم ايمان الطلاق بالطريقه دي يا محمود؟
والله اللي حصل مش نرفع.
لا يا محمود، لا يا محمود، لا يا محمود، يمين الطلاق ليس للعتاب ولا للتهديد ولا يعني الايمان الفاجره تبيع وتشتري بيها ولا غير ذلك. يمين الطلاق ده يا ولدي، ايه رايك يا محمود لو واحد مشي ببلدكم في هنا عمال يقول لكل واحده ماشيه جوزيني جوزيني جوزيني، تقولوا عليه يا محمود؟
لا ما ينفعش طبعا.
ها؟
ما ينفعش.
مجنون يعني. ها؟
أكيد.
أو أنت أكتر منه يا محمود. ينفع كده يا محمود؟ على كل حال يا محمود، هذه الطلقة الثانية، فلفظ أنت طالق صريح الطلاق لا كلام فيه. أنت كده طلقت زوجتك مرتين. أنت رجعتها المرة الأولانية وقلت لها أنا رجعتك، المرة الثانية مش هتقدر ترجعها إلا لو هي ليها رغبة إنها ترجع لك. وأنتوا الاثنين بقى تراقبوا ربنا.
قبل كده بقول لك حدث مرتين مش مرة.
لا انت قلت مره.
لا حصلت مره وبعدها مش سنه او حاجه كده.
قلت من سنتين قلت
وصلنا لدرجه انا يعني ما تعرفش ايه اللي حصل، برضه قلت لها نفس الكلمه.
انت قلت من سنتين قلت لها انت طالق،
برضه قلت لها برضه نفس كده، برضه مره ثانيه برضه قلت لها نفس الكلمه.
يعني لا تجي ده لمين الثالث؟
الثالث نرفزت وقلت لها انت كذا بالثلاثه كده.
يعني انت دلوقتي ثلاث مرات في ثلاث اوقات مختلفة قلت لها انت طالق. وانت تذكر هذا. صحيح؟ لا تحل لك يا محمود. حرمت عليك. ارجع لسؤالنا لبنتنا هند، بقول لها اعملي حوار مع ابيك. والحوار ده مش عشان تاخدي منه قرار في الوقت ده، مش هيحصل. عشان ما تعمليش مشاكل. انما اجعلي هناك حوار كلام في مين هو الزوج اللي ممكن يسعد البنت من خلال خبرته، ما تعمليش نفسك عليه بقى شيخه وانت محفظه قران يا ست هند وهو يطلع مش فاهم حاجة وتحسسيه ان هو ما هوش مسلم اصلا. ده كلام مش صحيح، خلي بالك وانت بتتكلمي. لا، حسسيه ان هو الاب اللي هيديك الخبرة وهيعلمك ويفهمك من واقع خبرته في الحياة، من واقع انه اب خايف عليك وبيحبك اكيد. مين هو الزوج اللي ممكن يعزك ويكرمك ويحافظ عليك ويسعدك في الحياة؟ وخدي ودي معاه، وما تزيديش على لو عندك اعتراض او كلام تقولي له ربنا قال النبي قال، وتسكتي بدون تعليق مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة. لو الحوار ده استمر هيبان لك خلفيات. انا سألتك شوية اسئلة في الغالب بتبقى هي سبب رفض بعض الاباء لزواج بناتهم. انت اجبتيني بالسلب، مش موجودة، فلوسك معاكي وليك اخت تانية وليك اخوة ذكور، اذا هناك شيء انا معرفوش، هتعرفيه من خلال الحوار. اذا ما عرفتيش تحليه منك لنفسك وابوكي تصلي علي مرة تانية اقولك تعملي ايه، واسأل الله ان يصلح حالك يا بنتي ويرزقك الزوج الصالح ان شاء الرحمن الرحيم. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شيخ انا عندي اموال متشالة هي بعملة غير مصرية.
عندك اموال
متشالة بعملة غير مصرية؟
متشالة
يعني عادة النصاب.
طيب
فهل يجوز ان انا اخرج عليها الزكاة مصري يعني، ولا لازم اخرجها من نفس العملة؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
حاضر، حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. اخونا اختنا تسأل، بتقول هي متجوزة من 32 سنة، زوجها 60 سنة، ايدها بايده في الشغل وكذا، شركته في العمل، بنوا نفسهم، عندهم الان بيوت والى غير ذلك، وعايز يتجوز. عايز يتجوز دي ملناش كلام فيها اختي الكريمة، بنقول له كل المطلوب منك العدل، كل المطلوب منك العدل. ويمكن حضرتك انشغلتي كويس شويتين بالجنيه والدولار واليورو وانت بتبني بقى البيوت وبتعملي الخميرة، فانشغلتي عنه فما لقيكيش، لا انت مهتمة بيه ولا انت فضياله ولا انت حاسة بيه. ويمكن تقول احنا كبرنا بقى وعجزنا على الكلام ده، فالراجل راح يفكر في سكة تاني. بقول لك حاجتين، اهتمي بنفسك، اهتمي بجوزك، اعرف ان ده واجب عليك شرعا، مش واجب عليك العمل اللي انت عملتيه، جزاك الله خير عن اللي انت عملتيه، لكن الاساس ان تكوني زوجة تحسني التباعل لزوجها. ادي هذا المعنى بصرف النظر تزوج اخرى ام لا، هذه واحدة. الثانية بالنسبة للشيء اللي انتوا كونتوه سوا، اقعدي بالادب والاحترام كده وبالمعروف وصفوا هذا الامر اللي يخصك فيه قد ايه. لو قلنا ان انت شريكة معاه بالمنتصف وكتب لك النصف ما يملك جايز، ثلث ما يملك جايز، كتبوا باسم الاولاد اولادك انت منه، وعلى اعتبار ان انتوا الاثنين اهو نهايتكم لاولادكم، المهم يحصل بينكم شيء من التوافق، ولا يترك هذا المال على سبيل المشاع حتى لا يكون هذا الرجل ظالما واكل جهد المرأة التي كافحت ونافحت وتعبت وعملت في تكوين هذا المال وتكوين هذه الثروة. بالمعروف، وأذكرك بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. أخونا أحمد، مرحبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخي أحمد.
مولانا،
أهلا وسهلا.
كلامك حضرتك، والد المدام.
ايوه
طبعا انا بتكلم عشان خايف عليه، يعني كتب،
لا كده مش سامع
كده، كتب الورث حضرتك يعني لابنه،
والد المدام
كتب
وهو حي
بيع وشراء، وهو ما زال موجود،
هو لا زال حيا ولا يملك لولده.
نعم
نعم.
فحضرتك طبعا احنا يعني احنا صرف النظر لان الانسان بياخد رزقه فقط، يعني انا لو ماليش رزق او هي مالهاش رزق مش هتاخده، لكن احنا خايفين عليه. احنا خايفين عليه، مش مشكله ان احنا حتى ما ناخدش حق، يعني ما تاخدش حقها او اخواتها ياخدوا حقها، لكن احنا خايفين عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا مؤمنين ان طالما احنا لينا رزق ربنا يعني قدره لينا فاحنا كده كده هناخده، سواء اللي قدامنا حرمنا من الحق او ادانا الحق، لكن احنا خايفين عليه. فهل في اي حاجه احنا يعني نقدر نعمل ايه؟ وهل بعد وفاته هل هينفع حضرتك ان يبقى في حل تاني في حاجه حصل فيها بيع وشراء؟
حاضر حاضر. تسمع الجواب يا احمد ان شاء الله. اخونا احمد من القاهره بيقول ان له اخ لام اخ امه، له اخ غير شقيق، امه تعمل له اعمال بالتفريق بينه وبين مراته عشان يرجع لها. هذا من الكبائر يا اخونا، ومن سار الى كاهن او عراف او ساحر فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. الناس اللي بتعمل الكلام ده ظالمه، والذين يعتقدون في هذه الاعمال يجددون ايمانهم ويجددون اسلامهم. لكن ارجع اقول لك يا عم احمد، المسلم يحصن نفسه بذكر الله. احنا المعوذتين وآية الكرسي كحد ادنى حصن لكل مسلم، من قرأ ذلك في المساء فهو في حرز الله حتى يصبح، ومن قرأهم في الصباح وفي حرز الله حتى يمسي. ومعانا الرقية الشرعية، يعني خير امان وخير علاج ايضا. يبقى اللي تعمل له حاجة علاجه الرقية الشرعية، واللي مسلم في علاقته بربنا طيبة الحرز بتاعه هي الرقية الشرعية. اخونا احمد من القاهرة مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا يا شيخ احمد.
ازيك يا شيخنا، اخبارك ايه؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت بس عندي سؤالين الله يكرمك.
اتفضل يا عم احمد.
هو السؤال الاولاني بخصوص غسل المراه من الجنابه.
ايوه.
يعني انا كنت قرات كده في حديث ان اللي كان فيه سيده اسماء تقريبا راحت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له ان انا امراه عندي ضفائر كبيره فما بحلش ضفائري، فهل يجوز ان انا يعني اضع الماء على، فانا دلوقتي يعني معظم اغلبيه النساء دلوقتي بياخدوا الحديث ده ان هو يجوز عدم غسل الشعر بعد الجنابه وبس يوصلوا شويه ميه لمقدمه الراس، عشان ده طبعا حضرتك عارف بعض النساء بيحطوا كريمات او استشوار او حاجه زي كده، فيجوز بس غسل جزء بسيط من الشعر. فهل ده، انا قلت لا ما ينفعش يا جماعه ان لازم الميه توصل للشعر كلها. فدلوقتي اغلبيه النساء حتى اللي بيتجوزوا جديد بيقولوا ان لا يجوز ان احنا شويه ميه بس على مقدمه الراس او على ماشي خلف ماشي الراس او من الجنب او من
ماشي الجنب ماشي ماشي
ناخذ بالحديث ده. الله يكرمك بس تفتينا فيه دلوقتي.
حاضر.
يا ريت الله يبارك لك.
حاضر.
السؤال الثاني، دلوقتي انا شغال في شركه والشركه داخلين في مشروع مع بلد اخرى، فدلوقتي يعني في بعض التلاعب مع البلد الاخرى دي، يعني في المشروع للاسف يعني المشروع مش سليم، جايب لهم اجهزه والاجهزه دي مش بيفهمين ان هم اجهزه صناعه معينه وهي مش صناعه، هي صناعه ثانيه خالص، صناعه صينيه، مفهمين ان هي صناعه اوروبيه، يعني المنتج اللي احنا هنديه لهم الشركه مفهماهم ان احنا المنتج ده احنا اللي عاملينه، مش واحنا اصلا جايبينه من بره برضه من الصين وبنقفله عندنا وهنبيعه بالطريقه دي. فانا دوري في الكلام ده كله ان انا مهندس شغال في المكان ده، خدت تدريب وبدرب الناس اللي جايين من الدوله دي على المنتج ده، فهل كده انا اعتبر يعني مشترك في الاسم معاهم؟ لان انا بس انا بحاول على قدر الامكان، انا ما اكذبش يعني، حد سالني سؤال بحيله او مثلا باوري بالكلام بحيله مثلا لحد تاني او لمدير تاني، هو كذب ما كذبش انا ماليش دعوه، بس انا عن نفسي بدي التدريب بتاعي وبقوله بمنتهى الامانه وكده، لكن لو حصل سؤال اي حاجه بحاول ان انا اوري بالكلام او اعرض او ان انا ما اجاوبش على السؤال خالص. فانا عايز بس الله يكرمك تقول لي هل انا كده في اسم واقع عليا او في
لا، يعني انا هجاوبك اجابه عامه، لكن يعني خد التليفون يا عم احمد من الكنترول وبعد الحلقه يسعدني ان انا افهم منك بالتفصيل، لان قد يكون في سؤالك ما لا يصح بثه على الهواء مباشرة، لكن هعطيك اجابة مجملة ايضا لتستفيد منها ويستفيد منها المشاهدون والمشاهدات. لكن ابراء للذمة يا ولدي، اتصل علي بعد الحلقة وخد التليفون من الكنترول. اخونا احمد بيسأل بيقول انا مش حاسس بعاطفة مع مراتي، بس انا بسيرها يعني عايز الامور تمشي، فبقول لها بحبك انت كذا الى اخره، وحاجة تانية هي بتاكل كتير وانا مش كده. اولا يعني كل واحد ادرى بثلثي يا عم احمد من الطرفة الجميلة. احد حبايبنا في وليمة عرس فحملناه مسؤولية اطعام الناس، وكان الخير واجد الحمد لله كتير والناس ما شاء الله، فكان لما يجيله كده طبق لحمة كويس كده يعني شايفه يحطه تحت يخبيه يعني. فالمهم بعد ما خلص والناس كلت، ها يا جماعة محدش عايز زيادة، محدش عايز حاجة تاني، الكل قالوا لا تمام تمام. هو طلع بقى الايه البهريز اللي هو مخبيها دي واحد ياكل، فطبعا ده يعني بدأ البعض ينكر عليه، قالوا سيدنا الشيخ انت راجل شيخ، والنبي قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال لهم زعلانين ليه؟ كل ادرى بثلثه. وصارت من يومها طبعا هي يعني طرفة ويعني نادرة نتندر بيها، فعلا كل واحد ادرى بتلته. يعني في واحد الثلث بتاعه يكفيه نص رغيف يا عم احمد، في واحد التلت بتاعه خمس رغيف. لكن على كل حال بنقول السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ معدته من طعام قط، وقال بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبة. بس مش عايزك تجيب الكلمة دي، هتقول بقى بيعد علي الاكل وبيكرهني وتدخل الشيطان بينكم يا ابني، كل واحد بيأكلش الا رزقه. لكن ممكن الكلام ده يجي بالتعريض، يجي بقراءة في ادب النبوة، في اداب الطعام الواردة في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالج مثل هذا المعنى بس بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر عشان ما تخسرش الود اللي مع مراتك. لكن اللي انت بتعمله على كل حال يا عم احمد ان انت بتقول لها كلام حلو، انت مأجور من الله يا ابني وليك اجرك من الله. وخلي بالك الحب هو ايه يا احمد؟ الحب مش تتجنن بلون العيون وسواد الشعر يا احمد والقوام، لا يا حبيبي، المعاشرة الحلوة بتولد العاطفة. يعني اما تلاقي نفسك عايش حياة كويسة مستقرة، هي بتكلمك كويس، بتلبس لك كويس، انت بتكلمها كويس، بتعيش معها كويس، عايز تختبر نفسك بقى في عاطفة ولا مفيش، تخيل انها مش موجودة معك، او سيبها تروح عند اهلها يومين ثلاثة ولا اسبوع، هتلاقي نفسك عامل زي الغريق وزي التايه. يبقى انت فعلا بتحبها وانت فعلا مرتبط بيها عاطفيا، فما تستجبش لوسوسة الشيطان وتقول انا مش حاسس ناحيتها بعاطفة، هذا ليس صوابا. ولو انت مش حاسس بعاطفة لا كنت عشت ولا كلت ولا قلت كلمة كويسة. اشكر ربنا على ما انت فيه وربنا يجمع بينكم في الخير يا ولدي. ابو روان مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
مرحبا ابو روان.
لو سمحت عندي استفسار صغير.
اتفضل.
انا متجوز مراتي من سنة ونص وربنا رزقنا البنت
ما شاء الله،
وكنا عايشين حياتنا كويسة والامور تمام، بس هي كانت تشتغل مدرسة قبل الجواز.
ايوه.
فالمهم باباها قال لي تشتغل ولا تشتغل بعد الجواز، قلت ده امر يرجع لي انا وهي بعد كده، والحمد لله بعد ما اتجوزت انا في الشغل دلوقتي والامور تمام تمام. ولكن بعد فترة كده بصيت لقيت الامور بتتغير، معاملتها حاجات كتيرة ظهرت عليا شوية، والمهم انها مش لها زعلانة على موقف صغير كده ما يستاهلش. المهم شوية بس انا لقيت سبب تمشي تشتغل ومن غير ما انا واثق ولا غيره، على علم ان احنا كنا بنحب بعضنا قوي وكنا عايشين حاجة كويسة، لكن للأسف هي فضلت الشغل عن حياتها الزوجية ونسيت كل شيء حلو حصل بينا. فأنا عايز أعرف حكم الدين في الموضوع ده.
يعني هي الآن تعمل مدرسة رغم أنفك؟
أيوه هي حاليا.
طيب وهي الآن في بيتك ولا في بيت زوجها ولا بيت أبيها؟
لا في بيت أهلها.
في بيت أهلها. ولا تريد أن تعود؟
أنا عايز إنها ترجع، بس للأسف إن هم متأكدين إن هي لازم تشتغل.
يعني شرط العودة أن تستمر في العمل.
أيوه أهم شيء عندهم يا كده. بس أنا رافض موضوع العمل دلوقتي.
طب وأنت رافض العمل ليه يا عم أبو روان؟
والله يا شيخ هم جابوها الطرق مش كويسه خالص، ولا اراء دكتور انه مثلا زوجها يقبل رايه ولا غيره في تحديد مصير حياته هو وزوجته. اتدخل في خصوصيه ثانويه، ومع العلم ان هي يعني جابوها معها بطرق كثيره مش كويسه، تم يزنوا على دماغها لغايه لما اقنعوها بالموضوع دوت.
يعني انت ما عندكش ما يمنع انها تشتغل؟
نعم،
ليس عندك ما يمنع انت ان تعمل مدرسه؟
حضرتك انا ما كنتش حريمة من اي شيء خالص، وكل كل السبل كنت موفرها لها، ما كانتش انا اي شيء خالص.
بالراحه عليا
يعني،
لا بالراحه عليا. انا بسالك يعني انا بسالك اسمع افهم سؤالي، انت عندك مانع من ان تعمل مدرسه؟
ايوه انا مش موافق.
طب ليه؟
عشان انا ظروفي كده ووضعي انا في الوقت اللي انا فيه دلوقتي، ان ما تسمحش ان هي تشتغل في الوقت دوت.
لكن ممكن ظروفك تسمح بعد، تسمح فيما بعد يعني؟
اه ممكن بعد كده، بس يكون بالاتفاق بيني وبينها او رضاي انا مش غصب عني.
بالراحه بس عليا، يعني انت من حيث المبدا ما عندكش ما يمنع انها تشتغل؟
لا مش ما فيش مانع خالص، بس يكون برضاي انا مش غصب عني.
يا سيدي حاضر، انت مالك معصب يعني؟ بالراحه بفهم بس تسمع الجواب ان شاء الله يا ابو روان. حاضر. اخونا بيسال عن حكم مصافحه النساء وبيقول طيب انا بصفه عامه يعني النبي ما عملهاش، النبي لم يضع كفه في كف امراه لا تحل له قط، وان المصافحه غير السلام، السلام قول لها السلام عليكم وهي تقول لك السلام عليكم لا شيء، لكن المصافحه النبي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم الا مع محرم. ما لم تكن مضطرا لا 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 شأن لك بالمصافحة، إن كنت تتقي الله تبارك وتعالى وتتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم. إذا اضطررت للمصافحة، بيقول زوجة أخي هي اللي مربيانا، يعني هي صحيح مش محرمة عليك ولا أنت محرم ليها، لكن من باب البر إذا خدتها من هذا الباب شريطة أن تأمن ألا يكون منك ولا منها ما يريد خلاص. وكذلك نفس المعنى بالنسبة لزميلاتك في العمل، بس أنا بنقول هنا حاجة، العملية مش في الترخص، يعني هو بيقول أنا لو ما صفحتش مع زميلاتي في العمل هيتأول الموضوع لحاجة تانية. ده الإشكالية، يعني المعروف يبقى منكر والمنكر يبقى معروف. طب ما في ناس ما بتصفحش بالأيادي، في ناس بتصفح من الخدود ومن الشفايف، ما تروح بقى تصافح بقى بالطريقه دي؟ يا اخوانا اتقوا الله عز وجل. لا، الاولى ان تقول هدي الاسلام ماذا يكون، علمنا النبي ايه، نحترم ما علمنا اياه نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني دعوكم من المحدثات التي تخالف شرع رب البريات. نعم، معنا اتصال. مرحبا، ايات. مرحبا يا آيات. آيات من المنيا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وجزاك يا بنيتي.
ممكن أسألك سؤال، إيه حكم الصلاة في البنطلون الواسع؟ صلاة المرأة في البنطلون الواسع.
حاضر. تسمعيني الجواب إن شاء الله. أبو عائشة، ويعني أنا بغتنم الفرصة إن أنا بشد على إيديه وإيد إخواته أمناء الشرطة والضباط الملتحين، وبقول ثبتكم الله وإيانا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنا على المستوى الشخصي أسعد كثيرا بسماع أو برؤية أو بقراءة أي خبر يتصل بهؤلاء الفتية الذين يعني تمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يساوموا عليه، ورغم ما أصابهم من ضر، تعرفين ان هم مفصولين من العمل. وبيقول احنا خدنا احكام وخدنا حكم نهائي، لكن للأسف الشديد بلغنا ان الداخلية لا تمانع وانما الرئاسة هي اللي بتمانع. معنا اتصال وعود اكمل جوابي. نعم، اخونا اشرف. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته. مرحبا يا اشرف.
عبد الله،
اهلا وسهلا. مرحبا يا اشرف.
اني احبك في الله يا شيخنا. والله
احبك الذي احببتني فيه، جزاك الله خيرا.
بالنسبه يا شيخنا، بس حكم التجاره في الالعاب الناريه، حكم التجاره الالعاب الناريه، ده الصواريخ والاشياء دي،
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك حبيبي. بقول لأخي الكريم وكل إخواني الصبر الجميل، والله غالب على أمره، ووعد الله عز وجل لن يتخلف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة نجعلهم الوارثين. وبقول لك يا أخي الحبيب احنا منتظرين بفارغ الصبر عودتكم إلى العمل، لا لكي تكونوا مع مرسي أو الإخوان أو السلفية، لا لا لا، وإنما لتكونوا عنوانا صادقا لهذا الدين، وليدرك الناس من خلالكم ومن خلال سلوككم وتصرفاتكم كيف تكون العين الساهرة في سبيل الله كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف تكون صاحبة إيد نظيفة وهمة عالية وتفدي الوطن والمواطنين بأرواحها وأنتم في مقدمة الصفوف إلى جنة الخلد إن كنتم كذلك إن شاء الرحمن الرحيم. كون مؤسسة الرئاسة هي التي ترفض عودتكم هذا أمر يعني نستهجنه وننكره ونشجبه ولا نقره، مش عشان إحنا انتخبنا دول أو ما انتخبناهمش، لا، يعني مؤسسة الرئاسة إن لم تحترم أحكام القضاء فأين هي؟ هي أول من يلزمها احترام أحكام القضاء، ولو كان حتى في مؤسسة الرئاسة زنديق، فما بالنا واللي موجود في مؤسسة الرئاسة يزعم أنه رجل تقي نقي مؤمن بالله. هنقول له اتق الله، اتق الله وحذاري وحذاري، إن لم تفعل فانتظر جزاء الله لك ولن يكون يسيرا. وإن شاء الله يا أبا عائشة سيكون لي في هذا الموضوع في يوم الثلاثاء القادم على قناة الرحمة، سيكون لي معه إن شاء الله تحليل، وأرجو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا عبد الله في اسكندرية بيقول امرأة زوجها في غيبوبة مسافر للخارج لعمل لإجراء عملية جراحية، هي تسافر معاه، هل هي بحاجة لمحرم آخر؟ هو الأصل أن تسافر مع ذي رحم محرم، ده طبعا ده وجودك عدمي لأنه في غيبوبة، لكن على كل حال أنا أعلم أن هذا الأمر إن كان ميسورا فهذا أصل يا بني، فليسافر معها يعني آخر ممن تستعين به بعد الله عز وجل، ابن لها أو أخ لها أو غير ذلك، إن لم يكن هذا أمرا ميسورا تستعين بالله، والجانب الشكلي للسفر متوفر لوجود زوجها، وأسأل الله أن يرفع عني وعنها الحرج. مصافحة زوج أخي، خلاص هذه هي يا زوج أخي التي ربتنا قلناها في السؤال السابق. معنا أم أحمد من الجيزة، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أم أحمد.
الله يرحم حضرتك. كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال، في كنيسة من كنايس بتبعت لنا دعوة ان احنا نحضر مادة علمية عندهم، وبالفعل حضرنا السنة اللي فاتت وسافرنا معهم اسكندرية ورحنا حضرنا برنامج تدريبي معين يعني، ففي المقابل هم اليوم اللي بنحضره هنا في القاهرة بتدينا فلوس، هل الفلوس دي حلال ام حرام؟ ومروحنا اصلا للتدريب عندهم حلال ام حرام؟ انا واحدة منتقبة مسلمة ومؤمنة بالله.
خدي الرقم من الكنترول وكلميني بعد الحلقة يا ام احمد. أخونا حسن عنده أموال مش بالجنيه المصري، يعني عنده عملة صعبة، وبيقول هطلع الزكاة ازاي؟ هطلعها من العملة الصعبة، هطلعها من العملة الصعبة، يعني انت عندك 100,000 يورو هطلعها 200، طلع الالف 25 يبقى هطلع 2,500 يورو زكاة هذا المال مثلا. طيب الناس المصريين اللي هتديهم الزكاة هياخدوها بالمصري بسعر اليوم. يبقى الاول هتحسبها بالعملة النقدية الاجنبية ثم تجعل ما يقابلها بسعر اليوم، هي دي زكاة مالك يا عم حسن. اخونا احمد بيقول ان يعني زوج او والد زوجته كتب ما يملك لولدي في حياتي بيع وشراء وحرم البنات. هذا حرام لا يجوز، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب فيما يحكيه سيدنا النعمان بن بشير، لما ذهب ابوه الى النبي يشهده على عطية للنعمان فقال انا حلت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال اشهد على ذلك غيري فاني لا اشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. بيقول احنا خايفين عليه، طيب هل في مخرج بعد الوفاة؟ يعني هل ممكن الكلام ده يتعدل؟ انا عجبني في سؤال وبيقول ده الرزق احنا مؤمنين بيه واحنا ما يهمناش، احنا كل اللي يهمنا خايفين عليه. جزاك الله خير يا عم احمد. ونعم معنا اتصال، اخونا صلاح من الفيوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ صلاح.
اشتغلت الشركة التخصص.
نعم.
حبيت اشتغل بضمير ومشوني من الشغل.
لا تاني بالراحة.
اشتغلت الشركة التخصص.
ايوه.
فحبيت اشتغل بضمير. ومشوني من الشغل.
مشوك من الشغل. اشكر الله يا عم صلاح.
الحمد لله وشكرا.
ما منعك الله الا ليعطيك.
الحمد لله.
تسمع الجواب ان شاء الله يا صلاح. برجع لاخونا احمد بيقول، بقول لك انت قلت في كلامك يا عم احمد ان انتوا كل الحكايه خايفين عليه هو. جزاك الله خير، خليك عند هذا الحد واعلم ان الارزاق قسمها الله عز وجل، وما لم ياتك ليس رزقا لك، لكن هو يسال عن ذنبه هذا حين فرق في المعامله بين ابنائه، حينما اعطى بعض اولاده وحرم البقيه، او اعطى الذكر وحرم الاناث، هذا لا يجوز شرعا. إذا كان في نصيحة، إذا كان في كلام بهدوء بدون عصبية بدون انفعال، من غير ما نقول له أنت ظلمتنا أنت عملت أنت سويت، يبقى كلام هادئ كده، يبقى جزاكم الله خيرا. طيب هب إن اللي عمل كده مات والولد صالح اللي هو أبوه كتب له بيع وشراء، لو كان صالحا يتقي الله عز وجل وخايف على أبيه في قبره، هل يمكن أن يفعل شيئا يعني يرفع بها الحرج عن أبيه؟ نعم، لأن الحاجة الوحيدة الممتدة في عمل الإنسان الولد الصالح. فلو إن الولد هذا مع إن الحاجة مكتوبة له بيع وشراء، ولو راح بالقانون محدش له كلمة معاه خالص، لا أخت ولا أخت ولا غيره، لو جه وقال يا أولادي يا أخواتي أنا عايز أريح أبويا في تربته وعايز أحلله من الذنب اللي عمله، آدي العقد اللي ادهولي أنا قطعته وهنقسم التركة كما شرع الله في كتابه، هقول له لك أجران، لك أجر هذه الصدقة على أبيك، لك أجر هذه الصدقة على أبيك، ولك أجر رد المظلمة إلى إخوتك، وأبشر إن فعلت، وطب بها نفسا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أخونا أحمد بيسأل عن غسل المرأة من الجنابة وبالذات العرسان الجداد، طبعا هي خايفة على التسريحة وخايفة دفع فلوس قد إيه عند الكوافير والشغلانة. يا جماعة اتقوا الله، غسل الجنابة لابد أن يصل الماء إلى جميع البشرة، واللي ليها ضفائر أو كذا لابد أن يصل الماء إلى فروة الرأس، لابد أن يصل الماء إلى فروة الرأس، إن لم تفعلي لم ترفعي الجنابة بعده، أما الاكتفاء بمقدمة الرأس فلا يجوز. أعمل بشركة وهي تغش في المنتج، طبعا احنا قلنا هيتصل علينا للتفصيل، لكن من حيث المبدأ العام هو بيقول أنا ما بجاوبش ما بغشش، يسكت خالص يبعث لواحد غير يجاوب يقول بالتورية حذاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. والأمور تتقاس كده حسب الأحوال، عشان كده أنا قلت له كلمني وخد الرقم من الكنترول، لأن ممكن تبقى حاجة تتصل بالأمر العام فنحتاج فيها إلى شيء من الدراية قبل الحكم وقبل الجواب. لكن قاعدة عامة بقول لكل مسلم وكل مسلمة، لا نعرف الغش، لا طالب يغش في الامتحان ولا بيع يغش في السلعة ولا أبدا، ولا تحط على المنتج يبقى صنع في الصين وقول صنع في أمريكا، ما ينفعش. الراجل لما النبي عليه الصلاة والسلام مد يده في الطعام في البلح خرجت يده مبتلة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل جعلت المبللة أعلى؟ من غشنا فليس منا. تخيلوا بلح نشفة وبلح مبلولة، هتفرق ايه بالنسبة بقى لما نقيسها على صور الغش اللي موجودة؟ النبي قال له من غشنا فليس منا. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا يا اخ زكريا.
زكريا من دمياط يا دكتور.
مرحبا حبيبي، مرحبا.
والله يا دكتور.
مرحبا يا شيخ زكريا.
في اخ يا دكتور جاب كارد ربوي من 10 سنين.
جاب
كارد ربوي من 10 سنين.
كارد ربوي، نعم.
وقال له ان ده ربا وكده، وهو مع القدره ان هو يسدد ما بيسددش، ويشتكي ان العيشه ضنك وضيق في الرزق وكده.
ايوه
بالله عليك يا دكتور، انا عايز افاده في الموضوع ده عشان اسجلها واسمع له الكلام ده.
حاضر،
جزاك الله خير.
حاضر. اخونا ابو روان متجوز من سنة ونص وعنده بنت ربنا يخلي، ومراته مع اهلها يعني غصب عنه رجعت للشغل مدرسة، وهو ما عندوش ما يمنع انها تعمل بس مش غصب عنه، مش لو يدراع. انا معك وانا اؤيدك تماما. خلاص مدام انت ما عندكش ما يمنع من الاساس، حقك ان بيتك انت اللي تمشيه مش يمشي برأي اي حد تاني. ويا جماعة اتقوا الله واتركوا الاسرة الوليدة تعيش وتنمو صح، يعني ان تدخلتم تدخلوا بما يرضي الله، بالنصيحة بالتوجيه فيما لا يفهمون، انما تتدخلوا عشان تخربوا على البيت يبقى حرام عليكم، وهذا من نوع التدخل لخراب البيوت. لكن هرجع اهمس في ودنك يا ابا روان. الاول رجع مراتك الى بيتك ولو على شرط ان هي تعمل، يعني خد معاهم الحوار زي ما انت عايز، والله يستجابوا لك وقول لهم خلاص انا ما عنديش ما يمنع من العمل في مرحلة لاحقة، بس احنا لنرتب حياتنا بهذا المعنى، اذا وافقوا جزاهم الله خير، يبقى ناس محترمين. اذا ما وافقوش عشان بنتك ما تتشردش يا ابني، واحنا بنتحمل كثيرا من المرارة، من مرارة الزوجات واهل الزوجات عشان الاولاد الصغيرين ما يتشردوش، ونحتسب هذا عند الله. المسلم لابد ان يعمل هذا ويبقى من باب ابراء الذمة يا ولدي. فاذا لم يقبلوا هذا يعني انا نصيحتي لك كأب ردها الى بيتك اولا، ثم تناقش معها يعني على قدر طاقتك، وأسأل الله أن يشرح صدوركم لما فيه الرضا. اتفقتم وتراضيتم وقربتم من بعض، يبقى حققنا لك كرامتك كرجل وكرب البيت، ويبقى القرار طلع منك، ويبقى الأمور يعني ما خرجناش بعيد. تاخد أجازة أسبوع مثلا لأي سبب من الأسباب، تقعد معاك هذا الأسبوع، لما أنا عايز مراتي مشتاق لها بقالي فترة، تقعد معايا أسبوع نقعد عرايس كده من جديد، ونجدد شهر العسل نخليه أسبوع عسل، وتبقى تروح شغلها بعد الأسبوع، والأسبوع ده اتكلم معاه. والله لو وجدت زوجتك تعظم بيتها وتحترم زوجها وتعرف حق الحياة الزوجية وتطيع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه، كملنا المشوار. وإذا لم تكن مستعدة لأن تكون زوجة صالحة بالمعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يا ابني إن لم يكن وفاق ففراق. يعني الأمور في الإسلام واضحة ومش محتاجة كلام كتير، بس أنا أتمنى إنك تقربها منك تحت سقف بيتك عشان تقلل الضغط اللي على ودانها ممن حولها، وده أقرب إلى أن يحصل بينكم تفاهم ويحصل بينكم تقارب في وجهات النظر. وأسأل الله أن يجمع بينكم في الخير وأن يصلح ما فسد بينكما. آيات من المنيا بتقول إيه حكم الصلاة في البنطال الواسع؟ شروط صحة الصلاة ستر العورة. فوالله إذا البنطال متاعك ده لا يجسد العورة ولا يظهرها، صلي وأسأل الله القبول. أشرف بالبحيرة بيقول ما حكم التجارة في الألعاب النارية؟ حكم التجارة في الألعاب النارية طبعا، وبالذات بقى في البحيرة، احنا عندنا طبعا مولوتوف دلوقتي شغال، وعندنا صواريخ شغالة في كل الميادين. يعني والله يا ابني انا ارى انك تسك على البضاعة بتاعتك دي شوية، سك عليها شوية حتى لا تعين بعض المفسدين على احراق الحرث والنسل. واسأل الله ان يعوضك خيرا وان يأجرك خيرا. اخونا تامر مرحبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الذي احببتني فيه يا ولدي، جزاك الله خيرا.
جزاكم ان شاء الله. انا بس كانت عندي مشكلة صغيرة قوي، هي مش عارفة صغيرة ولا كبيرة يعني. زوجتي كانت منتقبة وانا ما شرطتش عليها في الاول ان هي تعتد النقاب، يعني قلت لها خد القرار انت، كنت عايزة تنتقدي او تظلي على حجابك. فهي خالص ان هي تنتقل. فبعد شوية حست ان هي قلعته، قالت لي انا عايزة اقلع النقاب بحجابي بس. برضو انا ما يعني انا كنت زعلان من جوايا فعلا، بس قلت طالما انت عايزة ده وهتلبسي الحجاب الشرعي خلاص مفيش مشكلة. فحصل بينا خلافات شوية، وقالت لي انا والله قلعت النقاب عشانك انت، سببك انت، انا حسيت ان انت يعني مش
انا اللي بتاع. ما تاكلهاش ما تاكلهاش ما تاكلهاش. هي حست ايه؟
ليه؟
هي خلعت النقاب قالت لك ليه؟
يعني هي حست ان هي بتقول انا حسيت ان انت مش مهتم ان انا ابقى لابساه او مش لابساه، فيعني انا ايه اللي يخليني ابقى مغطيه وشي وحاسس ان ده عبء عليا؟ فبقى بالحجاب الشرعي برضه مفيش مشكله. ف حسيت ان ده يعني انا بسبب انا، فقلت لها خلاص لو انت عايزني اموريك. انا ما كنتش عايز اخدها في حته انه أمرها تلبس النقاب، أنا عايز هي تاخد الليد أو تاخد الخطوة هي عشان أنت مش حاسس إن هي مقيدة بالنقاب. لأن النقاب لبسه مش هتعرف تخش في أماكن كتير، مش هتعرف تمشي مع ناس، هتبقى ليها ستايل معين أو ليها حاجة معينة. فلما حسيت إن هي مش عايزة تلبسه أو هي بتقول بسببي أنا مش عايز تلبسه، فقلت لها لا خلاص يبقى أنا بأمرك تلبسي النقاب، ده أمر بعدني. أنا من جوايا حاسس النقاب ده عفة وبعد عن الناس وكده، فحاسس إنه أفضل بكتير. بس انا كان من الاول كنت بقول كده عشان هي تبقى مقتنعه ان هي تاخده، مش ان انا بقصدها ان تاخد الطاعه دي.
ماشي.
المهم هي لبست نقاب، فحصل في يوم انه قلت لها طيب لو انت ضايقتني يعني، فقلت لها طيب انت لو نزلت في البيت نزلت نقاب تبقي طالق.
هي
ما نزلتش، هي ما نزلتش في البيت.
نزلت؟
لا هي ما نزلتش طبعا، انا سمعت الكلام وحتى من كنت انا غضبان جدا، فمن شده غضبي قلت لها كمان وتلبسي لبس ايش وتلبسي لون تاني وجوانتي وكل بقى على بعض خيمه بقى قالت انها نازله نقاب نقاب كله كامل يعني. فانا مش عارف هل ده كده انا صعبت على نفسي، وهل ينفع خلاص لبس الوان تانيه غير الاسود، وهل لو هي مش عايزه تلبس نقاب او عايزه تخفف لبسها برضه بالمجال الشرعي، هل ينفع ارجع في الكلام ده ولا خلاص الخلفان ده ما بقيت انا ملزم بيه مش ينفع نرجع فيه؟
لو انت قدام مني دلوقتي لاوجعتك ضربا يا تامر.
انا فعلا عايز اتضرب يا شيخ طبعا.
لو كنت امامي الان لاوجعتك ضربا يا تامر. طاعه الله يا ولدي ليست للعنت ولا للمشقه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وطاعة الله ليست طريقا لمعصية الله يا ولدي. لكن أسألك سؤال يا ولدي، أنت لما قلت لها لو نزلت من غير النقاب أنت طالق ولا تلبسي إلا السواد، هل ده كان مرتبط بالوقت اللي أنت كلمت فيه ولا كلام عام؟ نيتك إيه؟
نعم؟
نيتك إيه؟ على طول ولا وقتها؟
لا وقتها، وكمان كنت في غضب شديد جدا يعني كنت غضبان جدا.
وقتها ولا على طول؟ المعنى اللي في ذهنك.
لا وقتها.
وهي وقتها احترمت ولم ولم تخالف كلامك. خلاص ماشي.
لا ما خالفتش كلامي.
تسمع الجواب إن شاء الله يا تامر. حاضر، يبقى كده يكفي اتصالات بعد إذنكم. يبقى بقى عشان نخلص كلام تامر مرة واحدة، بنقول لك يا تامر أنت شققت على نفسك وشققت على زوجتك، وبقول لإخواننا اتقوا الله والدين يسر وليس بعسر. وأنت كنت محترم قوي لما حبيت إن هي تاخد القرار من نفسها، مش تاخده بالإكراه وبالإلزام. رجعت في كلامك تاني ليه؟ يعني خليك على الحياد. على كل حال بنشكرها لو كانت معانا دلوقتي، ونقول لها جزاك الله خير ان انت احترمتي يمين جوزك وما كسرتهوش، هذا معروف واحنا نشكر لك هذا الخلق الجميل. لكن ههمس في اذنك يا بنيتي، انت حريصة على رضا جوزك، فليكن حرصك على رضا ربنا اكبر واتم، وبالتالي ما انتش محتاجة ان جوزك يراقبك او يأمرك، وانما خلي الطاعة تنبع من داخلك. وبقول لك يا تامر، يمين الطلاق له للتهديد وله لتنفيس الغضب وله للتخويف، اتق الله يا بني ولا تستخدم هذا اليمين مرة أخرى أبدا. ونشكر الله أن الزوجة ما كسرتش اليمين، وبالتالي كأنه لم يصدر منك، ودعها على راحتها ما لم تعص الله تبارك وتعالى. فالنقاب لا يفرض ولا يرفض، وهو فضيلة عظيمة، وهنيئا للمسلمة الصادقة الصالحة التي تتأسى بالصالحات والصحابيات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أخونا صلاح من الفيوم بيقول أنا كنت شغال في عمل خاص وحاولت أشتغل بضمير ففصلوني. بقول لك هنيئا لك يا عم صلاح حقيقة، يعني لأن الناس اللي ما تحبش الضمير الحي وما بتحبش الصدق وما بتحبش الأمانة في العمل ما تستاهلش إنك تخدمها. وربنا يعني سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، وما تزعلش، وإذا حرمك الله من هذا المكان ثق يقينا أن الله مدخر لك مكانا آخر أفضل مليون مرة من المكان الذي أنت فيه، وستتذكرني. امشي وخد في الأسباب واسأل ودور واخلص النية لله، ولا تحزن ولا تغضب، وسيعودك الله خيرا، فالله ما حرمك إلا ليعطيك. أخونا زكريا من دمياط بيقول إن أحد الأحبة من 10 سنين جاب قرض ربوي وعنده قدرة إنه يسدد ومش عايز يسدد، وعمال يشتكي إن الحياة ضنك، ويا عمرها هتتصلح الحياة؟ ده حياته زفت وأطران على دماغه، لأن ربنا قال يمحق الله الربا. عارفين يمحق يعني إيه؟ بياخدها من جذورها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بقى أنت عايز تحارب ربنا وربنا هيديك حياة كريمة؟ لن تسعد في دنياك يا هذا إلا إذا تبت إلى الله وتخلصت من القرض الربوي وعزمت على ألا تعود لمثله أبدا حتى تلقى الله. أسأل الله أن يطيب حياتي وحياتكم بالعمل الصالح والإيمان الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في أسبوعنا المقبل إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصباح